الحمد لله رب العالمين. فيما تقدم قلنا أن مسألة المعنى الحرفي لها ثمرة، وهي إمكان التمسك بإطلاق الهيئة وإطلاق معنى الحرف، إمكان التمسك، ويمكن أن تقيد هذه الهيئة، تقيد هذا الحرف. هذه الثمرة الأصولية. رجعنا إلى الفقه، شفنا أن هذه الثمرة تحل لنا مشكلة المقدمات المفوتة، أن الهيئة مطلقة في الصوم حينما يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، حينئذ إذا كانت مطلقة ومن الليل، إذا هيئ عمل الواجب ومقدماته التي قبل زمن الواجب، وكذلك في الحج الهيئة مطلقة، إذا حصلت الاستطاعة وجب الحج ولو من شهر جماد الأول. حينئذ الواجب يكون مقيد بالوقت، إذن لا بد من تهيئة مقدمات الواجب لأن الوجوب موجود، فلا إشكال في ذلك. هاي مقدمة، هاي ثمرة واحدة وتطبيق. هناك ثمرة ثانية لبحث المعنى الحرفي، وهي إمكان التمسك بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات أن الوجوب المجعول في المنطوق ليس مقيدا. الوجوب المجعول في المنطوق ليس مقيدا، يعني يثبت الوجوب العيني في مقابل الوجوب الكفائي، ويثبت الوجوب النفسي في مقابل الوجوب الغيري، ويثبت الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري. لأن الغيرية، الواجب الغيري والكفائية والتخييرية، هذه ترجع إلى الوجوب المشروط، يعني الهيئة مقيدة. واجب غيري يعني الهيئة مقيدة، واجب تخييري يعني الهيئة مقيدة، واجب كفائي يعني الهيئة مقيدة. الواجب الغيري مثل وجوب الغسل علينا إذا وجبت علينا الصلاة، إذا صلاة ماكو وجوب غسل ماكو، وجوب الغسل علينا إذا وجب علينا الصوم، فهو واجب لأجل واجب آخر. فهذا الوجوب الغيري يرجع إلى الواجب المشروط، يعني الهيئة مقيدة. كذلك الواجب الكفائي مثل وجوب تغسيل الميت علي أنا، أو وجوب دفن الميت، أو الصلاة عليه، إنما يجب إذا لم يقم بها غيري. هذا الواجب الكفائي، وجوبه علي إذا لم يقم بها غيري، فالوجوب مقيد. وكذلك بالنسبة إلى الواجب التخييري، فهو عدل وبديل في العرف. واجب التخييري أعتق أو أطعم أو صوم شهرين متتابعين، هذا الواجب الذي له عدل وله بديل في عرضه، مثل الإطعام واجب علي في خصال الكفارة إذا لم أعتق نسمة ولم أصم شهرين متتابعين. فهذه الغيرية والتخييرية والكفائية هذه راجعة إلى قيود الهيئة، قيود الوجوب، قيود الوجوب، هاي راجعة إلى قيود الوجوب. فإن الشك أن الواجب، لما نشك أن هذا الواجب نفسي أو غيري، عيني أو كفائي، عيني أو كفائي يعني يجب علي إذا لم يقم به غيري، نفسي أو غيري يعني يجب علي لنفسه أو يجب علي إذا وجب واجب آخر، أشك أن هذا تخييري أو تعييني، يعني هو واجب علي تعيينا أو تخييرا بينه وبين غيره، هذا شك في الهيئة. الشك في كيفية الوجوب. هذا الهيئة والوجوب خلينا نسميه فعل الله. الله هو اللي يوجب، أو ما نقول فعل الله، نقول هذا الوجوب ما نسميه فعل الله، نسميه فعل غيري اللي أنا ما أقدر عليه. لو نسميه فعل الله أو نسميه فعل غيري، فعل غيري أنا ما أقدر عليه. فهل هذا الوجوب المستفاد من الهيئة الذي هو فعل غيري لكن قاعد يوجب إما الله إما واحد آخر، مو فعلي، مو فعلي، هذا المستفاد هذا مقيد بوجوب آخر فيكون غيري. إذا مقيد بوجوب آخر يصير غيري، أو مطلق غير مقيد بوجوب آخر يصير نفسي. واجب إذا لم يجب واجب، إذا وجب واجب آخر أم لا، هذا صار عيني. أما إذا واجب واجب وجب واجب آخر أم لا، أو هل هو مقيد بذلك لم يأتي به شخص آخر فيكون كفائي أو لا مطلق مو كفاية عيني، أو هل هو مقيد بماذا لم نأتي بشيء آخر يصير تعييني أو مطلق. إذا مقيد بما إذا لم نأتي بشيء آخر صار تخييري، إذا مطلق صار تعييني، صار تعييني. إذن إذا شككت أنا في شيء مو فعلي، فعل الله أو فعل غيري، أنا هذا كيف أوجب الغير، كيف أوجب؟ إما رئيس خاطبني أو الله خاطب، كيف أوجب؟ أوجب هذا علي بالوجوب النفسي أو لا؟ إذا وجب واجب آخر يصير غيري، أوجبه علي عيني يعني قام به شخص آخر أو لم يقم. أما إذا أوجب علي إذا لم يقم شخص آخر صار كفائي. إذا أوجب علي هذا الشيء إن لم يكن هناك فعل آخر مني، إن لم يكن، أما إذا كان هناك فعل آخر مو واجب إذا صار تخييري، وإذا أوجبه سواء فعلت فعلا آخر أم لا صار تعييني. إذن أنا وين قاعد أشك؟ أشك في شيء من الغير صدر، إما من الله أو من إنسان رئيس يعني أمرني. إذا شككت في هذا إحنا نقول أن الواجب نفسي عيني تعيني، هكذا نقول نفسي عيني تعيني. أما إذا شككت في الإطلاق وعدمه الذي يكون فعلي أنا المكلف، أو قل لا هذا اللي أشك به تحت اختياري، أفراد تحت اختياري، فهو شك في إطلاق المادة. إذا أشك في شيء هو فعلي أو تحت اختياري، الأفراد تحت اختياري، فهنا هذا يصير شك في إطلاق المادة. مثلا ما يقول أقيم الصلاة، الصلاة مادة، هاي الصلاة أفرادها تحت اختياري، كل أفراد الصلاة تحت، أقدر أصلي بالبيت، أقدر أصلي بالصحن، أقدر أصلي بالحضرة، أقدر أصلي بالمسجد، فالصلاة مادة وهي فعلي. إذا شككت في الشك هذا في إطلاقها لأن أفرادها تحت اختياري وتحت قدرتي كالصلاة في أول وقت في آخر الوقت في الصحن في المسجد في البيت، هنا أتمسك بإطلاق المادة. أما إذا شكت في الهيئة اللي هي فعل غيري، كيف أوجب؟ الله أو غيره اللي أمرني كيف أوجب؟ هل فعل الله مثلا أو لا أدري كيف أوجبه، فهل أوجبه إذا وجب واجب آخر أم لا، وهل أوجبه علي إذا لم يفعله آخر أو مطلق، أو هل أوجبه علي إذا لم أأتي بفعل آخر أو مطلق، هذا شك في الهيئة الذي هو فعل الله، أو قل فعل متوجه قل شيء متوجه إلي من الغير، ذاك المتوجه إلي ليس تحت قدرتي، ليس ده. هنا يقال الوجوب هو نفسي عيني تعين. لماذا؟ لأن ظاهر الصيغة المتوجهة إلى المكلف هو صدور الفعل من فاعل بالمباشرة، سواء صدر من الغير أم لا، وسواء وجب واجب آخر، سواء صدر من الغير أو لا يعني في مقابل الكفائي، وسواء وجب واجب آخر أم لا، هذا يعني في مقابل الغير، وسواء فعلت شيئا آخر أم لا في مقابل واجب التخييري. وهذا هو معنى التمسك بإطلاق الهيئة. إذن هنا مع الهيئة إذا شككنا في تقييدها بالأمس قلنا، الأمس الدرس قلنا الهيئة إذا شككنا في تقييدها نقول مطلقة، ومعنى أنها مطلقة يعني غير مقدرة، تحل لنا ماذا؟ مشكلة المقدمات المفوتة، أو تحل لنا مشكلة أن الإنسان إذا يدري إذا نام قبل الفجر بساعة بعد ما يقعد نومه ثقيل. نقول على الوجوب موجود، والوجوب موجود يعني هي الواجب الذي هو مقدم ومقدماته، فإذا مقدماته متقدمة هي وهو عدم النوم، ولا إذا نمت فات الواجب فيحرم عليك النوم. هنا تمسك بإطلاق الهيئة، وين نفعنا؟ في أن الهيئة والوجوب هو واجب نفسي عيني تعييني تعييني. هذا فأي واجب إذا شككنا في إطلاق الهيئة أنه هل هو واجب نفسي أو غيري، نقول يقول نفسي. الصلاة هي واجب نفسي أو إذا وجب واجب آخر، نقول نفسي. إذا شكنا في واجب أنه عيني أو كفائي، يعني هل يجب علي مطلقا أو يجب علي إذا لم يقم به الغير، هل الصلاة واجب علي عينا أو إذا لم يقم بها أبي، نقول واجب عيني. وكذلك إذا شكنا في شيء أنه واجب تعييني أو تخييري، يعني هل واجب علي مطلقا أو إذا لم أأتي بفعل آخر، نقول تعييني لا تخييري. فإذا ورد إذا زالت الشمس فصلي، أو لله على الناس حج البيت، أو فمن شهد منكم الشهر فليصم، هي هيئات، صلي هيئة صلي، حج هيئة حج، أو فليصمهم، فبإطلاق مدلول الهيئة، يعني هذه الهيئة غير مقيدة، فنتمسك بإطلاقها فيتبين أن الوجوب هنا نفسي عيني تعييني في مقابل احتمال كونه غيريا كفائيا تخييريا. هذه ثمرة، حيث مروا فيها تطبيقات فقهية ما شاء الله. كل واجب أشك في وجوبه، والوجوب هو فعل الغير، فعل الغير وليس تحت اختياري، هنا أتمسك بإطلاق الهيئة فأثبت أن الوجوب نفسي في مقابل غيري، تعييني في مقابل تخييري، عيني في مقابل كفائي. في مسألة ليش إذا شكنا في الحجية، أصلا الشك في الحجية مسابق لعدمها، الشك في الحجية يسابق القطع بعدمها.
من هو قول
مخرج عليه؟ يعني أكو أعلم أو لا؟ إذا أكو أعلم فذاك يتعين الثاني، يصير الشك في حجيته فلا صادم قطع بعدمها إذا أكو أعلم. على كل حال الثمرة الثالثة من تطبيق المعنى الحرفي، من مسألة المعنى الحرفي، بعض المشهور طبعا المشهور قال بإمكان التمسك بإطلاق مدلول الهيئة في ظرف وقوع الوجوب المجعول طرفا للتعليق في الجملة الشرطية. هاي الجملة الشرطية إذا جاءك زيد فأكرمه، أو إذا جاءك ضيف فأكرمه، هنا هي أكرمه، هي هيئة أكرمه مو المادة، هيئة أكرمه هذه مطلقة. الآن يمكن أن أتمسك بإطلاقها حينما صار الوجوب وهو أكرمه يعني وجوب الإكرام، هذا الوجوب المجعول طرفا للتعليق إذا جاء، أكرمه إذا جاء، وجوب الإكرام إذا جاء، هنا نريد نثبت أن المعلق هو سرخ الحكم لا شخص الحكم. يعني سرخ الحكم وطبيعي الحكم ينتفي بارتفاع الشرط من أطراف الهيئة، يتمسكون بأن الهيئة إلى مطلق، إذن المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم سرخ الحكم لا شخص الحكم. إن جاءك ضيف فأكرمه، إذا زالت الشمس فصل. شوف هاي الهيئة وهو وجوب الصلاة أو وجوب الإكرام مقيد على شرط، معلق على شرط، مقيد بشرط، معلق على شرط. هنا قالوا إطلاق الهيئة فمرت نستفيد منه أن المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، طبيعي الإكرام سرخ الإكرام. الشهيد الصدر يقول والطريق إلى إثبات أن المعلق سرخ الحكم، شنو الطريق؟ أن المعلق وهو وجوب الإكرام إطلاق الهيئة هو طبيعي الحكم سنخ الحكم. يقول والطريق إلى إثبات أن المعلق سنخ الحكم إجراء الإطلاق في مفاد هيئة أكرم، في قولنا إذا جاءك ضيف فأكرمه، والإطلاق إنما يجري في مفاد هيئة أكرم بلحاظ كونه موضوعا للتعليق، موضوع التعليق إن جاءك فأكرمه، موضوع عند التعليق. هذه ثلاثة ثمرات استفدناها من بحث المعنى الحرفي وإطلاق الهيئات، ثلاثة ثمرات مهمة. واحدة منها التمسك بإطلاق الهيئة، لأن الهيئة يمكن أن تطلق يمكن أن تقيد، وأثبتنا ذلك، وكل من أراد أن يقول بأن الهيئة ومعنى الحرف هو جزئي ولا يمكن تقييده ضربناه وقلنا له أن هذا المعنى الحرفي الذي هو جزئي يعني متعلق بالطرفين، وإلا هو سنخ جزئي وخاص له أفراد متعددة يمكن التقييد، فأثبتنا وفائدة ذلك، أثبتنا الإطلاق، فائدة ذلك حل مشكلة المقدمات المفوزة التي العلماء ذكروا ثلاثة وجوه لحلها ولكن بدون دليل. احنا جبنا الدليل وهو إطلاق الهيئة من الهيئة مطلقة، راحت خلاص الوجوب موجود، ليش نقول شلون تجب المقدمة قبل الوجوب؟ لا، الوجوب موجود، الواجب هو له وقت. إذا لما تجيب المقدمة جبنا المقدمة والوجوب موجود قبلها، إذا أي إشكال؟ ارتفعت المشكلة. ثانيا هذا أن إطلاق الهيئة نستفيد منه أن الوجوب المستفاد من الهيئة نفسي في مقابل الغير، تعييني في مقابل التخيير، عيني في مقابل الكفائي. كل ما نشك في إطلاق الهيئة أنها نفسية أو غيره نثبت النفسية تعييني أو تخيري. الثالث هذا أن الجملة الشرطية الوجوب معلق على شيء، نثبت بإطلاق الهيئة أن الوجوب، طبعا هذا المشهور قاله، نثبت أن المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم سنخ الحكم بإطلاق الهيئة. هذه ثلاثة ثمرات.
لأنهم تعرض الأمر يجب على الطرف
الثلاث. هذا خلي هذا الآن خلي تيجي بحث المرة والتكرار نتكلم بين هذا ما مصر. هنا إطلاق الهيئة. هناك أكو عندنا وجوب لكنه هل يستفاد منه المرة أو التكرار؟ إذا قلنا إطلاق الهيئة على تكرار، وإحنا قلنا إطلاق المادة معنى، نتكلم في إطلاق الهيئة الذي هو معنى الحرفي إطلاق الهيئة. انتهت مقدمة، انتهت قاعدة التمسك بإطلاق الهيئة وهو معنى الحرفي. ثمرة حصلنا، بعض العلماء يقول ما أخذ ثمرة لبحث المعنى الحرفي، اتركوه. شنو ما أخذ ثمرة؟ ثمرات متعددة، ثلاث ثمرات وتطبيقها بالفقه ما شاء الله، من إطلاق المعنى الحرفي وإطلاق الهيئة بالإضافة إلى حل مشكلة المقدمات المفوتة. وثبت عندنا أن الهيئة إذا مطلق إذا الوجوب موجود فتجب كل مقدمات الواجب حتى قبل وجوب، حتى قبل وقت الواجب. هذا كله من أطباق الهيئة. وبالإضافة إلى أن الوجوب نفسي تعييني عيني في مقابل الغيرية والتخييرية والكفائية. وأيضا نثبت في المشهور قال نثبت أن المعلق على الشرط الذي هو وجوب الهيئة وجوب هو سلخ الحكم لا شخص الحكم. انتهت هذه المقدمة. القاعدة الأخرى قاعدة الحقيقة الشرعية. ألفاظ الأخرى ثبوت الحقيقة الشرعية. ألفاظ أخرى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. إذن هذه القاعدة مختلفة فيها بين الأصوليين. بعضهم يقول ثبوت الحقيقة الشرعية، بعضهم يقول عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. فنفهم أن هذه المسألة خلافية، مسألة من مبادئ علم الأصول تذكر في المبادئ لكنها خلافية. خب توضيح هذه القاعدة. انتبهوا، عندنا ألفاظ لغوية على ثلاثة أقسام. مرة ألفاظ لغوية مثل لفظ الصعيد، هاي لفظ الصعيد وين نستفيد منها؟ حينما يقول المولى فتيمموا صعيدا طيبا، هاي لفظ الصعيد ليست من الألفاظ المشتركة في كل أبواب الفقه. ما تيجي بالبيع، ما تيجي بالإرث، ما تيجي بالقضاء، مو من الأبواب المشتركة في الفقه، أبواب الفقه المتنوعة. هاي واحدة صحيح. هاي لفظة لغوية تفيدنا في مورد من موارد الفقه. الفقه عنده من الطهارة إلى الديات أبواب متعددة، تفيد في مورد واحد وفي باب واحد. هناك ألفاظ لغوية مشتركة بين الأبواب المختلفة، أبواب فقهية مختلفة. شلون؟ ما هي؟ مذلول هيئة الأمر، مذلول المشتق، مذلول الحرف وأمثال هذه. هاي في كل باب من أبواب الفقه تفيدنا هاي الألفاظ اللغوية المشتركة. مذلول الهيئة يفيدنا في الوضوء وفي الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي البيع وفي كل أبواب الفقه ألفاظ لغوية، وهو مذلول الهيئة، مذلول المشتق، مذلول الحرف، مذلول اسم الإشارة، مذلول الضمائر، كلها في كل أبواب الفقه تفيدنا. فإذا أكو ألفاظ لغوية ما تفيدنا إلا في مورد واحد، وهي لفظة الصعيد أو لفظة القرى، تفيدنا في مورد واحد ما الحيض وكذا، أو موردين حيض انتهاء العدة مثلا. أما هيئة الأمر وهيئة المشتاق وهيئة الحروف، هاي في كل أبواب الفقه موجودة، مو في باب دون باب. الألفاظ الأولى التي موجودة في باب واحد هذا يبحث عنها بحث لغوي، شنو معنى الصعيد، شنو معنى القرى، خلاص يبحث عن بحث، نروح للغة نشوف شنو معنى القرى شنو معنى الصعيد، تنتهي المشكلة. نعرف المعنى أن القرى لو هو الحيض أو هو الطهر أو هو مشترك فلا يعرف أحدهما إلا بالقرينة، خلاص. أما الألفاظ الأخرى هيئة الحروف أو هيئة الأمر أو المشتق، هذه يبحث عنها بحث أصولي تقدم بعضها، وهو معنى الهيئات ومعنى الحروف، وبعضها سيأتي مثل بحث المشتق. أكو ألفاظ من نوع ثالث وقع البحث والخلاف في تحديد مدلولها الشرعي، معناها الشرعي شنو. ألفاظ لغوية وقع البحث في تحديد معناها الشرعي، مدلولها الشرعي، لاحتمال طرو تغيير على مدلول اللفظ في عرف الشارع. لفظ قبل آلاف السنين كان يستعمل بمعنى، هنا الشارع استعمله، نحتمل تغير مدلوله باستعمال الشارع، تغير معناه عند الشارع. إلا في هذه الألفاظ الذي وقع الخلاف في معناها، هذه رأى الفقهاء مناسبة البحث عنها في مدخل البحوث الأصولية، مبادئ. وإن كان بحثا عن مفردات خاصة، هاي مفردات خاصة لا تشكل عنصرا مشتركا في الاستنباط، وهي أسماء العبادات، أسماء المعاملات، عبادات صلاة صوم حج مثلا، إذا كنا من العبادات الخبز، إذا كنا من العبادات الزكاة، إذا كنا من العبادات أمر معروف والنهي عن المنكر، وما تيجي بالقضاء، وما تيجي بالإرث، وما تيجي بالسياسات، وكذلك المعاملات، بيع، إجارة، هاي معناها الشرعي شنو؟ اختلف في معناها الشرعي، هاي كان لها معاني سابقة، لما استعمل الشارع هل تغير معناها؟ وهي بس ألفاظ عبادات معاملات، هاي ما تجري في كل أبواب الفقه. لا هي خاصة مثل الصعيد والقرى. لا هي مشتركة في كل أبواب الفقه. الخاصة نروح للغة نعرف معناها. المشتركة في كل أبواب الفقه نبحث بحث أصولي. أما هذه لا هي خاصة لا هي في كل أبواب الفقه. هي فقط أسماء الألفاظ، ألفاظ العبادات والمعاملات. اللي نشوف معناها الشرعي، إلها معنى شرعي يختلف عن المعنى اللغوي الأول أو لا. يعني الصلاة معناها الأول والدعاء. لما استعمل الشارع صار لها معنى ثاني. أو ما لها معنى ثاني، هو المعنى الأول. فبعضهم قال لها معنى ثاني صار، معنى شرعي. بعضهم قال لا هو المعنى الأول. اختلفوا، هاي ثبوت الحقيقة الشرعية. الصوم، الحج، الحج هو معنى القصد. حج إلى البيت يعني أقصد البيت، أقصد البيت، قصدنا البيت. أما أحرم من فلان مكان وطوف وكذا وصلي ركعتي طواف وراء الميقات، اسعى بين الصفا والمروة، قصر كذا ثم روح إلى عرفات مزدلفة. هذا يختلف عن المعنى الأول أو لا؟ إذا كان يختلف عن المعنى الأول إذا صار شنو؟ صار معنى جديد للحج. صوم هو الإمساك عن الطعام. الشارع لما استعمله له معنى شرعي صار أو لا؟ هو معنى لغوي. كذلك في المح، المح كان موجود زمان 5000 سنة قبل الإسلام، وكان الناس يبيعون ويشترون. لما اجينا قال احل الله البيع وحرم الربا، هنا البيع له معنى اخر شرعي او لا؟ الفقهاء شافوا هذا النوع الثالث من الالفاظ مناسب ان يبحثوا في مقدمات علم الاصول في المبادئ، هنا في مدخل البحوث الاصول. وان كان بحثا عن مفردات خاصه لا تشكل عنصرا مشتركا في كل أبواب الفقه، لأجل أن البحث عن معاني الشرعية هذه الألفاظ هي أسماء العبادات والمعاملات فقط. ما هو معناها؟ هل لها معنى شرعي يخالف المعنى الأول؟ إذا لها معنى شرعي يخالف المعنى الأول في زمان النبي صارت حقيقة شرعية. إذا ما لها معاني شرعية، ما لها معاني جديدة في زمان استعمال النبي لها، فلا تثبت الحقيقة الشرعية. نقول هذه المعاني هي معاني السابقة. هنا هذه الألفاظ التي هي لا خاصة، يعني مثل الصعيد والقرء، ولا مشتركة في كل أبواب الفقه، هذه البحث فيها من جهتين. الجهة الأولى تحديد معناها الشرعي الحقيقي، هذا يصطلح عليه بحث الحقيقة الشرعية، تحديد معناها الحقيقي الشرعي، يصطلح عليه بحث الحقيقة الشرعية. يبحث بحث ثاني في هذه الألفاظ وهي ألفاظ العبادات والمعاملات في تحديد معناها من حيث اختصاصها بالصحيح أو تشمل الصحيح والفاسد. هذا الثاني يصطلح عليه بالبحث عن الصحيح والأعم. إذن ألفاظ العبادات والمعاملات راح تبحث بحثين. البحث الأول وهو هذه القاعدة، يبحث عن تحديد معناها الشرعي الحقيقي. معناها الشرعي ما هو؟ هذا يسموه بحث الحقيقة الشرعية.
معنى جديد.
أكو معنى جديد إنها لما استعمل أو لا هو المعنى الأول. إذا أثبتها معنى جديد لها حين استعمل
ما راح يتمون
ما هو أكو معنى جديد إذن صارت حقيقة شرعية وثبتت الحقيقة الشرعية. بعض العلماء قال لهم أكو معنى جديد هو المعنى الأول يعني لم تثبت الحقيقة الشرعية يعني المعنى هو المعنى الأول إذن مسألة مختلفة فيها بس إحنا راح نبحث بحث الحقيقة الشرعية نشوف شنو أكو المعنى الجديد أو لا. جهة ثانية لا أن ألفاظ العبادات والمعاملات اللي حددنا معناها هل تختص بالصحيح أو تشمل الصحيح والفاسد يعني بس اللي صلاة صحيحة نسميها صلى أو اللي صلى صلاة فاسدة منقول صلى هذا بحث الصحيح ولا فالجهة الأولى بحث الحقيقة الشرعية نوضحه غدا إن شاء الله.